الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ربط الإسلام العظيم بالأخوة بين أفراد المجتمع المسلم، وأكد أن لهذه الأخوة حقوقا كما أن عليها واجبات، فينبغي على المسلم أن يراعي ذلك حال تعامله مع أخيه المسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، كما يجمع الإخوة أصل واحد وهو النسب. وكما أن أخوة النسب داعية إلى التواصل والتراحم والتناصر في جلب الخير وفي دفع الشر، فكذلك الأخوة في الدين تدعوكم إلى التعاطف والتصالح وإلى تقوى الله وخشيته. ومتى تصالحتم واتقيتم الله جل وعلا كنتم أهلا لرحمته ومثوبته. وأكد هذا المعنى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، رواه مسلم. وحدد معالم هذه الأخوة وحقوقها التي ينبغي أن يلتزم بها الطرفان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، وأي ظلم أشد من أن يسلب عن أخيه الإيمان ويرميه بالشرك أو الفسق أو الابتداع في الدين دون بينة ولا دليل، ولا يخذله، ولا خذلان أكبر من أن يفقده الأمان من جانبه بتسرعه في إدانته وإصدار الأحكام عليه، ولا يحقره بأن يستعلي عليه بإيمانه وطاعته، ولا يرى في أخيه إلا المعصية، ولا يحمل أفعاله إلا على أسوأ المحامل. فالأخوة في الدين أقوى من كل رابطة، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أنكم إخوة في دين الله تعالى، وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة. فيوم القيامة لا أنساب بينكم، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنموا أيها المسلمون هذه الأخوة، وقووا تلك الرابطة لفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله، واغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين. فأوثقور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية، وحتى تكون كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر، فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها، ويجلب المودة والمحبة بين أبنائها. شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند الملاقاة، فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وخير الناس من بدأهم بالسلام، فإذا لقي أحدكم أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم. وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول وعليكم السلام، ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا أو كلمة نحوها حتى يقول وعليكم السلام. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق، إلا أن يكون مجاهرا بمعصية أو موصوما ببدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه مسلم. فمن هجر فوق ثلاث فمات، دخل النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وأمر الإسلام بالإصلاح بين الناس: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأخبر أن ذلك هو الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعدل بين اثنين صدقة، متفق عليه. إن الإصلاح بين الناس رأب للصدع ولم للشعث، وإصلاح للمجتمع كله، وثواب عظيم لمن ابتغى به وجه الله. إن الموفق إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة وذلك التباعد حتى يكونا صديقين متقاربين وأخوين متحابين. وأمر الإسلام باجتماع المسلمين على كلمة الحق والتشاور بينهم في أمورهم حتى تتم الأمور وتنجح على الوجه الأكمل. فإن الآراء إذا اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقق الخير وزال الشر بإذن الله جل وعلا. إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم، وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل ذلك حرم الله على المسلمين أن يهجر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية. وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير جادا في فعله، لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية، ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أسمى وأعلى وأجل من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده. وحرم على المسلمين أن يوقع أحد العداوة بينهم بالنميمة ويسعى في الإفساد، يأتي إلى شخص فيقول له قال فيك فلان كذا وكذا فيلقي العداوة بينهما، ولم يعلم أنه بنميمته هذه أصبح من المفسدين في الأرض المتعرضين لعقوبة الله جل وعلا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه.
وهذا حديث عظيم كسائر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحديث الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وجدران محيطة كلية وجدران تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض، والمسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها، وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب. قال الله جل وعلا في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكليات وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنونه، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك العداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراسة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وترجيح أعلى المصالح على أدناها، ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق، والمقصود واحدا وإن تعددت الوسائل إليه. والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، وفي الآخرة يكون الحساب على السرائر وما أخفى العبد من سريرته، فإن كانت حسنة فحسن وإن كانت شرا فشر. فيجب إجراء الأحكام الشرعية على ظواهر الناس وما يصدر منهم من أعمال، والحساب يوم القيامة يكون على ما أخفى العبد من سريرته، فإن كانت حسنة فحسن وإن كانت شرا فجزاؤه من جنس عمله. ويحرم قتل الكافر بعد أن يقول لا إله إلا الله، ويجب الاكتفاء بظاهر الإسلام وترك البحث عما في القلوب. ويحرم قتل الإنسان بعد أن قال لا إله إلا الله، فيجب الاكتفاء والاجتزاء بالإسلام الظاهر من الإنسان بنطق الشهادتين في عصمة دمه وماله ودرجان أحكام الإسلام عليه، وترك البحث عما في قلبه من الاعتقاد هل هو جازم أو لا. ويحرم قتل الإنسان بعد أن أقر بالشهادتين ولو في حالة الخوف حكما عليه بظاهر إقراره. وكلمة الإخلاص تعصم المسلم من أن يناله أذى ولو بكلمة من أخيه المسلم، فبمجرد أن تتحرك شفتاه بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله فقد استوجب لنفسه هذه العصمة. وعلى المجتمع أن يراعي حرمة هذه الكلمة. وما أروع سماحة الإسلام وما أسمى قيمه وتشريعه، كلمة واحدة تعصم وتحمي الأموال وتمحو ما تقدم من سيئات، كلمة واحدة تجب ما قبلها، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يستوي الإسلام يضرس فينا هذا المعنى وينبه عليه في مواطن شتى لئلا يعترينا النسيان أو تلحقنا الغفلة مع تسارع أحداث الزمان. ففي البيان الخالد الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دينه وماله وعرضه، رواه مسلم. ويقول ابن رجب رحمه الله هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع وفي يوم النحر وفي يوم عرفة وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولأجل هذه العصمة شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينما بعثه على سرية فأدرك رجلا فقال الرجل لا إله إلا الله، فقال أسامة فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، رواه مسلم. وفي رواية فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم وقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة أقال لا إله إلا الله وقتلته، وتكرار ذلك القول إنكار شديد وزجر أكيد وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله إنما قالها خوفا من السلاح. ومعنى قوله كيف تصنع بلا إله إلا الله أي بماذا تحتج إذا قيل لك كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام. وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة لأسلم من تلك الجناية السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وعظم وقعه لديه. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. معنى إنه بمنزلتك أي هو معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. ذكر الصحابي الجليل المقداد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا ومستفتيا: إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني واحتمى مني واستتر بشجرة، فقال: أسلمت لله، أي دخلت في الإسلام، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، أي في تلك الحال، أقتله بعد أن دخل في الإسلام بقوله. والمعنى أن يحمل ذلك منه على الخوف والخشية لا على الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال المقداد: قطع إحدى يدي يا رسول الله. ثم قال ذلك بعدما قطعها متعوذا من القتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. وهو مشرك قطع يد مسلم ولاذ بالشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، لا تقتله. قال مبينا حكمه: إن قتل الرجل فإن قتلته بعد نطقه بالشهادة فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني في عصمة الدم والحكم له بالإسلام، وإنك بمنزلته قبل إهدار دمه، قبل أن يقول كلمته التي قال، أي التي قالها وعصم الدم، فتصير غير معصوم الدم، ولا يحرم القتل بعد قتلك له. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اختلف العلماء في معناه، وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، إن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت قبل أن تقتله، وإنك بعد أن قتلته فإنه غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله، يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنه. من دخل في الإسلام بكلمة التوحيد عصم دمه، ولو كان قد أسرف قبل ذلك إلا أن يطالب بحق. فيجب تعليق أحكام الإسلام بالظاهر، ولا يجوز البحث عما في الباطن. وفي هذا التشريع سد للذرائع ومنع للذين يحبون الانتقام والقتل والتأف بدعوى عدم صدق الباطن. وإنما لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص لأنه قتله متأولا، فكان في ذلك شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات، لكن ذلك يوجب الدية على العاقلة. لا بد من حمل الناس على ظواهرهم، وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله جل وعلا، لأن العبرة في الدنيا بما في الظواهر، بما في لسانه وجوارحه، وما يظهر من أمره، وفي يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه وعلى أعماله. وهذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشخاص، فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوى لا يملكون عليها بينات. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي فدعوهم واتركوهم، ولا تعرضوا لهم بشيء من القتل والحصر. وإطلاق الآيات شامل لمن كان ذلك حقيقة أو ظاهرا لا باطنا. وهذه الآية تبين أن من تاب فآمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم دمه وماله، ولا ينبغي أن يتعرض له بشيء من القتل والحصر، ويتشمل من كان ذلك فيه حقيقة أو كان ظاهرا من غير حقيقة. حرم الإسلام دماء المسلمين وعراضهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير منهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم، دعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من القتل، فقد أصبحوا مسلمين حكما، سواء كانوا صادقين في إسلامهم أو متظاهرين. والعبرة في أحكام الدنيا بما في الظاهر، اللسان والجوارح وملابسات الأحوال، كل ذلك يحكم عليه لأنه ظاهر. وفي الآخرة الحكم بما في سرائر القلوب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وطلب البيان أمر قرآني وجهه الله جل وعلا لعباده في موطنين من كتابه، لا يتخلى عن المطالبة به حتى في أشد الظروف وأضيقها. لا بد من التدين يحفظ بذلك حقوق بعضهم على بعض، ولئلا يسارع أحدهم إلى اتهام أخيه بدون بينة، أو يرميه بالباطل دون أن يطلع على حقيقة الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والتدين شدة طلب البيان، أي التأمل القوي. فتبينوا، أي تثبتوا واطلبوا بيان الأمور، ولا تعجلوا ولا تتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة. ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، إنما فعلت ذلك خوف القتل، بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا، فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا بقول الفاسق، لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب. من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الظن ومن الاعتماد عليه في بناء الأحكام واتهام الناس بلا بينة ولا بشبهة، بل وصفه بأنه أكذب الحديث، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. إياكم والظن، اجتنبوه، فلا تتهموا أحدا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تحكموا بما يقع من الظن كما يحكم بنفس العلم، لأن أوائل الظنون خواطر لا يملك دفعها، والمرء إنما يكلف بما يقدر عليه دون ما لا يملكه، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا بالحاء الطالب لنفسه، ولا تجسسوا بالجيم الطالب لغيره، وقيل بالجيم البحث عن عورات الناس، وبالحاء استماع حديثهم، وقيل بالجيم التجسس البحث عن بواطن الأمور، والتحسس بالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين أو الأذن، وقيل بالجيم الذي يعرف الخبر بتلطف منه وهو الجاسوس، وبالحاء الذي يطلب الشيء بحاسته كافتراق السمع وإبصار الشيء خفية. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مع الاشتغال لإصلاح العيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجل الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، من عاب الناس عابوه. ولقد أحسن الذي قال: إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر. وقد قال في بعض الأقاويل قائل: له منطق فيه كلام محبر، إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر. وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر، وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور. وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكروا. متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر. فسالمهم بالكف عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أهدى وأبصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقد أفاد كلام العلماء أنه لا لقاء بين الحلال الطيب والحرام الخبيث، فالحلال طيب يطيب به صاحبه ظاهرا وباطنا، عقلا وروحا، جنانا وجوارحا، والخبيث بعكس ذلك. والحرام ضار في الدين والدنيا والآخرة، والحلال مرض لله ولرسوله، والحرام مسخط لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحلال تزكو به الأعمال والأقوال، والحرام تخبث به الأقوال والأعمال. والحلال عز لأهله، والحرام ذل على أهله. والحلال وظيفة الأطفال، والحرام وظيفة الأنذال. والحلال يجلب الحسنات، والحرام يكسب السيئات. الحلال موصل إلى أعلى الدرجات، والحرام مرد بصاحبه إلى أسفل الدركات. والحلال أمان في الدنيا والآخرة، والحرام خزي وعار في الدنيا والآخرة. فحي هلا بالحلال الطيب المبارك النافع الصالح، ولا حي الله الحرام الخبيث الفاسد الممحوق المضر المؤذي. والرشوة من الحرام الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرشوة واحدة من أخطر الآفات التي تصيب بنية المجتمع وتفسد منظومة القيم وتهدد العدالة وتكافؤ الفرص، كما تؤدي إلى تقويض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتمثل الرشوة سلوكا منحرفا يتنافى مع مبادئ الدين وينعكس سلبا على الاقتصاد والأخلاق العامة. إن الرشوة صورة من أشنع صور أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد حرمت الشريعة الغراء الرشوة، إذ هي عدو النزاهة وضرب من ضروب الفساد في المجتمع، فيترتب عليها ضياع الحقوق وتعطيل مصالح الخلق إن لم يدفعوا، ومن ثم تؤدي إلى تدمير أخلاق الأفراد. ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرشوة كبيرة من الكبائر وخيانة للأمانة التي وسدت لصاحبها، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد الأربعمائة أخذ الرشوة ولو بحق وإعطاؤها بباطل، والسعي فيها بين الراشي والمرتشي، وأخذ مال على تولية الحكم ودفعه حيث لم يتعين عليه القضاء ولم يلزمه البذل. قوله تعالى: بالباطل، يشمل سائر وجوه الباطل ويجمعها في كل ما نهى الشارع عنه، والأحاديث صريحة في أكثر من ذلك لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي والمرتشي وللسفير بينهما. وكل من يتعامل بالرشا أو يكون وسيطا فيها ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح، وفي زمادة عند الحاكم والرائش أي بينهما، معناه الذي يسعى بين الراشي والمرتشي يستزيد لهذا وينتقص لهذا. روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبير من أبواب الربا. وهذا حديث حسن. وعن ابن مسعود قال: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. وعن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: هي من السحت وهدايا العمال والموظفين رشوة محرمة شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يأخذ المرء شيئا في أثناء العمل، يعني في أثناء العمل كله لا في أثناء أدائه، لأنه مستأجر، قد يأتيه صاحب الحاجة في بيته لا في عمله فيعطيه، فوالله لتختلفن النظرة إليه ولو كان غير صاحب حق. وهذا عند سلفنا الصالحين، فإن قاضيا من القضاة الواعين ولي القضاء وكان للقضاء كارها، وجاء يوما إلى الخليفة فزعا يقول: أقلني من القضاء يا أمير المؤمنين، أقلني من القضاء. قال: ويحك، ماذا هذا؟ قال: إنه سيتردد علي خصمان منذ شهور في قضية لا أرى وجه الصواب فيها، فأنا أؤجلها تجلسان بين يدي على استواء وسواء. ثم إن أحد الخصمين أراد أن يصنع شيئا ليكسر به جمود القاضي في الحكم، فسأل الحاجب أي التمر أحب إلى القاضي؟ قال البرني، وهو تمر جيد ولم يقم بأوانه ولا في مكانه. فاحتال ذلك الخصم حتى استجلب شيئا كثيرا من تمر برني جيد، ثم دفعه عن طريق الحاجب أولا للقاضي إلى القاضي فاستملحه. ثم جاء فزعا بعده من مجلس القضاء إلى الخليفة من أجل أن يستقيل القضاء، فقال ويحك. قال والله لما أهدى إلي وكان قبل عندي مستويين، فوالله لما أهدى إلي ما استويا في عيني، فأقلني من القضاء يا أمير المؤمنين. فأقال الموظف الذي يقبل الهدية هي لا تحل له، الهدية لا تحل لهذا الموظف، فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه لننظر أيهدى إليه أم لا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله لا يخرج من وظيفته فما يلتفت إليه أحد ولا خادمه ولا يحترمه ولا يقدره إلا إذا كان صالحا. فنحن الآن في الهدية، في أداء الأمانة، في أن تكون آتيا بما كلفت به وتعاقدت عليه. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام الخبيث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ربط الإسلام العظيم بالأخوة بين أفراد المجتمع المسلم، وأكد أن لهذه الأخوة حقوقا كما أن عليها واجبات. فينبغي على المسلم أن يراعي ذلك حال تعامله مع أخيه المسلم. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، كما يجمع الإخوة أصل واحد وهو النسب. وكما أن أخوة النسب داعية إلى التواصل والتراحم والتناصر في جلب الخير وفي دفع الشر، فكذلك الأخوة في الدين تدعوكم إلى التعاطف والتصالح وإلى تقوى الله وخشيته. ومتى تصالحتم واتقيتم الله جل وعلا كنتم أهلا لرحمته ومثوبته. وأكد هذا المعنى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم، رواه مسلم. وحدد معالم هذه الأخوة وحقوقها التي ينبغي أن يلتزم بها الطرفان، فقال صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، وأي ظلم أشد من أن يسلب عن أخيه الإيمان ويرميه بالشرك أو الفسق أو الابتداع في الدين دون بينة ولا دليل، ولا يخذله، ولا خذلان أكبر من أن يفقده الأمان من جانبه بتسرعه في إدانته وإصدار الأحكام عليه، ولا يحقره بأن يستعلي عليه بإيمانه وطاعته، ولا يرى في أخيه إلا المعصية، ولا يحمل أفعاله إلا على أسوأ المحامل. فالأخوة في الدين أقوى من كل رابطة. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أنكم إخوة في دين الله تعالى،
وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة. فيوم القيامة لا أنساب بينكم، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنموا أيها المسلمون هذه الأخوة، وقووا تلك الرابطة لفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله، واغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين. فأوثقور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية، وحتى تكون كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر، فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها، ويجلب المودة والمحبة بين أبنائها. شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند الملاقاة، فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وخير الناس من بدأهم بالسلام، فإذا لقي أحدكم أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم، وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول: وعليكم السلام. ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا أو كلمة نحوها حتى يقول: وعليكم السلام. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق، إلا أن يكون مجاهرا بمعصية أو موصوما ببدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مسلم. فمن هجر فوق ثلاث فمات، دخل النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وأمر الإسلام بالإصلاح بين الناس: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخبر أن ذلك هو الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعدل بين اثنين صدقة، متفق عليه. إن الإصلاح بين الناس رأب للصدع ولم للشعث، وإصلاح للمجتمع كله، وثواب عظيم لمن ابتغى به وجه الله. إن الموفق إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة وذلك التباعد، حتى يكونا صديقين متقاربين وأخوين متحابين. وأمر الإسلام باجتماع المسلمين على كلمة الحق والتشاور بينهم في أمورهم حتى تتم الأمور وتنجح على الوجه الأكمل. فإن الآراء إذا اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقق الخير وزال الشر بإذن الله جل وعلا. إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم، وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل ذلك حرم الله على المسلمين أن يهذر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية. وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير جادا في فعله، لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية، ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أسمى وأعلى وأجل من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده. وحرم على المسلمين أن يوقع أحد العداوة بينهم بالنميمة ويسعى في الإفساد، يأتي إلى شخص فيقول له قال فيك فلان كذا وكذا فيلقي العداوة بينهما، ولم يعلم أنه بنميمته هذه أصبح من المفسدين في الأرض المتعرضين لعقوبة الله جل وعلا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم كسائر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف. ويتضمن الحديث الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وجدران محيطة كلية وجدران تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض، والمسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب. قال الله جل وعلا في الجهاد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات. والبحث عن المصالح الكليات وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى سلوكها وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنونه، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراسة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين وترجيح أعلى المصالح على أدناها ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق، والمقصود واحدا وإن تعددت الوسائل إليه. والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، وفي الآخرة يكون الحساب على السرائر وما أخفى العبد من سريرته، فإن كانت حسنة فحسن وإن كانت شرا فشر. فيجب إجراء الأحكام الشرعية على ظواهر الناس وما يصدر منهم من أعمال، والحساب يوم القيامة يكون على ما أخفى العبد من سريرته، فإن كانت حسنة فحسن وإن كانت شرا فجزاؤه من جنس عمله. ويحرم قتل الكافر بعد أن يقول لا إله إلا الله، ويجب الاكتفاء بظاهر الإسلام وترك البحث عما في القلوب. ويحرم قتل الإنسان بعد أن قال لا إله إلا الله، فيجب الاكتفاء والاجتزاء بالإسلام الظاهر من الإنسان بنطق الشهادتين في عصمة دمه وماله وجريان أحكام الإسلام عليه، وترك البحث عما في قلبه من الاعتقاد هل هو جازم أو لا. ويحرم قتل الإنسان بعد أن أقر بالشهادتين ولو في حالة الخوف حكما عليه بظاهر إقراره. وكلمة الإخلاص تعصم المسلم من أن يناله أذى ولو بكلمة من أخيه المسلم، فبمجرد أن تتحرك شفتاه بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله فقد استوجب لنفسه هذه العصمة، وعلى المجتمع أن يراعي حرمة هذه الكلمة. وما أروع سماحة الإسلام وما أسمى قيمه وتشريعه، كلمة واحدة تعصم وتحمي الأموال وتمحو ما تقدم من سيئات، كلمة واحدة تجب ما قبلها، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يفتغ الإسلام يضرس فينا هذا المعنى وينبه عليه في مواطن شتى لئلا يعترينا النسيان أو تلحقنا الغفلة مع تسارع أحداث الزمان. ففي البيان الخالد الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دينه وماله وعرضه، رواه مسلم. ويقول ابن رجب رحمه الله هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع وفي يوم النحر وفي يوم عرفة وفي اليوم الثاني من أيام التشريق كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولأجل هذه العصمة شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينما بعثه على سرية، فأدرك رجلا فقال الرجل: لا إله إلا الله. فقال أسامة: فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. رواه مسلم. وفي رواية: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: وقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ وتكرار ذلك القول إنكار شديد وزجر أكيد وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله إنما قالها خوفا من السلاح. ومعنى قوله كيف تصنع بلا إله إلا الله أي بماذا تحتج إذا قيل لك كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام. وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وعظم وقعه لديه. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. معنى إنه بمنزلتك أي هو معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر. ذكر الصحابي الجليل المقداد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا ومستفتيا: إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني واحتمى مني واستتر بشجرة فقال: أسلمت لله، أي دخلت في الإسلام، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها، أي في تلك الحال، أقتله بعد أن دخل في الإسلام بقوله. والمعنى أن يحمل ذلك منه على الخوف والخشية لا على الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال المقداد: قطع إحدى يدي يا رسول الله، ثم قال ذلك بعدما قطعها متعودا من القتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، وهو مشرك قطع يد مسلم ولاذ بالشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، لا تقتل. قال مبينا حكمه: إن قتل الرجل فإن قتلته بعد نطقه بالشهادة فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني في عصمة الدم والحكم له بالإسلام، وإنك بمنزلته قبل إهدار دمه قبل أن يقول كلمته التي قال، أي التي قالها وعصم الدم، فتصير غير معصوم الدم ولا يحرم القتل بعد قتلك له، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اختلف العلماء في معناه، وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، إن معناه فإنه معصوم الدم، محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت قبل أن تقتله، وإنك بعد أن قتلته فإنه غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله، يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. من دخل في الإسلام بكلمة التوحيد عصم دمه، ولو كان قد أسرف قبل ذلك إلا أن يطالب بحق. فيجب تعليق أحكام الإسلام بالظاهر، ولا يجوز البحث عما في الباطن. وفي هذا التشريع سد للذرائع ومنع للذين يحبون الانتقام والقتل والتأف بدعوى عدم صدق الباطن، وإنما لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص لأنه قتله متأولا، فكان في ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، لكن ذلك يوجب الدية على العاقلة. لا بد من حمل الناس على ظواهرهم، وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله جل وعلا، لأن العبرة في الدنيا بما في الظواهر، بما في لسانه وجوارحه وما يظهر من أمره، وفي يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه وعلى أعماله. وهذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشخاص، فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوى لا يملكون عليها بينات. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي فدعوهم واتركوهم، ولا تعرضوا لهم بشيء من القتل والحصر. وإطلاق الآيات شامل لمن كان ذلك حقيقة أو ظاهرا لا باطنا. وهذه الآية تبين أن من تاب فآمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم دمه وماله، ولا ينبغي أن يتعرض له بشيء من القتل والحصر، ويتشمل من كان ذلك فيه حقيقة أو كان ظاهرا من غير حقيقة. حرم الإسلام دماء المسلمين وعراضهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير منهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم دعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من القتل، فقد أصبحوا مسلمين حكما، سواء كانوا صادقين في إسلامهم أو متظاهرين. والعبرة في أحكام الدنيا بما في الظاهر، اللسان والجوارح وملابسات الأحوال، كل ذلك يحكم عليه لأنه ظاهر. وفي الآخرة الحكم بما في سرائر القلوب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وطلب البيان أمر قرآني وجهه الله جل وعلا لعباده في موطنين من كتابه، لا يتخلى عن المطالبة به حتى في أشد الظروف وأضيقها، لا بد من التدين يحفظ بذلك حقوق بعضهم على بعض، ولئلا يسارع أحدهم إلى اتهام أخيه بدون بينة، أو يرميه بالباطل دون أن يطلع على حقيقة الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والتدين شدة طلب البيان، أي التأمل القوي، فتدينوا أي تثبتوا واطلبوا بيان الأمور، ولا تعجلوا ولا تتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة. ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، إنما فعلت ذلك خوف القتل، بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا بقول الفاسق، لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب، من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الظن ومن الاعتماد عليه في بناء الأحكام واتهام الناس بلا بينة ولا بشبهة، بل وصفه بأنه أكذب الحديث، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. إياكم والظن اجتنبوه، فلا تتهموا أحدا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تحكموا بما يقع من الظن كما يحكم بنفس العلم، لأن أوائل الظنون خواطر لا يملك دفعها، والمرء إنما يكلف بما يقدر عليه دون ما لا يملكه. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحسسوا بالحاء الطالب لنفسه، ولا تجسسوا بالجيم الطالب لغيره، وقيل بالجيم البحث عن عورات الناس، وبالحاء استماع حديثهم، وقيل بالجيم التجسس البحث عن بواطن الأمور، والتحسس بالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين أو الأذن، وقيل بالجيم الذي يعرف الخبر بتلطف منه وهو الجاسوس، وبالحاء الذي يطلب الشيء بحاسته كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مع الاشتغال لإصلاح العيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجل الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، من عاب الناس عابوه. ولقد أحسن الذي قال: إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر. وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطق فيه كلام محبر: إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر. وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور. وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأنكروا. متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر. فسالمهم بالكف عنهم فإنهم بعينك من عينيك أهدى وأبصروا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقد أفاد كلام العلماء أنه لا لقاء بين الحلال الطيب والحرام الخبيث، فالحلال طيب يطيب به صاحبه ظاهرا وباطنا، عقلا وروحا، جنانا وجوارحا، والخبيث بعكس ذلك. والحرام ضار في الدين والدنيا والآخرة، والحلال مرض لله ولرسوله، والحرام مسخط لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحلال تزكو به الأعمال والأقوال، والحرام تخبث به الأقوال والأعمال. والحلال عز لأهله، والحرام ذل على أهله. والحلال وظيفة الأبطال، والحرام وظيفة الأنذال. والحلال يجلب الحسنات، والحرام يكسب السيئات. الحلال موصل إلى أعلى الدرجات، والحرام مرد لصاحبه إلى أسفل الدركات. والحلال أمان في الدنيا والآخرة، والحرام خزي وعار في الدنيا والآخرة. فحي هلا بالحلال الطيب المبارك النافع الصالح، ولا حي الله الحرام الخبيث الفاسد الممحوق المضر المؤذي. والرشوة من الحرام الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرشوة واحدة من أخطر الآفات التي تصيب بنية المجتمع، وتفسد منظومة القيم، وتهدد العدالة وتكافؤ الفرص، كما تؤدي إلى تقويض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وتمثل الرشوة سلوكا منحرفا يتنافى مع مبادئ الدين، وينعكس سلبا على الاقتصاد والأخلاق العامة. إن الرشوة صورة من أشنع صور أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد حرمت الشريعة الغراء الرشوة، إذ هي عدو النزاهة وضرب من ضروب الفساد في المجتمع، فيترتب عليها ضياع الحقوق وتعطيل مصالح الخلق إن لم يدفعوا، ومن ثم تؤدي إلى تدمير أخلاق الأفراد. ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرشوة كبيرة من الكبائر، وخيانة للأمانة التي وسدت لصاحبها. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد الأربعمائة أخذ الرشوة ولو بحق، وإعطاؤها بباطل، والسعي فيها بين الراشي والمرتشي، وأخذ مال على تولية الحكم ودفعه حيث لم يتعين عليه القضاء ولم يلزمه البذل. قوله تعالى: بالباطل، يشمل سائر وجوه الباطل ويجمعها في كل ما نهى الشارع عنه. والأحاديث صريحة في أكثر من ذلك، لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي والمرتشي وللسفير بينهما، وكل من يتعامل بالرشا أو يكون وسيطا فيها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي زمادة عند الحاكم والرائش أي بينهما، معناه الذي أفعى بين الراشي والمرتشي يستزيد لهذا وينتقص لهذا. روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبير من أبواب الربا. وهذا حديث حسن. وعن ابن مسعود قال: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. وعن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: هي من السحت، وهدايا العمال والموظفين رشوة محرمة شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يأخذ المرء شيئا في أثناء العمل، يعني في أثناء العمل كله لا في أثناء أدائه، لأنه مستأجر. قد يأتيه صاحب الحاجة في بيته لا في عمله فيعطيه، فوالله لتختلفن النظرة إليه ولو كان غير صاحب حق. وهذا عند سلفنا الصالحين، فإن قاضيا من القضاة الواعين ولي القضاء وكان للقضاء كارها. وجاء يوما إلى الخليفة فزعا يقول: أقلني من القضاء يا أمير المؤمنين، أقلني من القضاء. قال: ويحك، ماذا هذا؟ قال: إنه سيتردد علي خصمان منذ شهور في قضية لا أرى وجه الصواب فيها، فأنا أؤجلها. تجلسان بين يدي على استواء وسواء، ثم إن أحد الخصمين أراد أن يصنع شيئا ليكسر به جمود القاضي في الحكم، فسأل الحاجب: أي التمر أحب إلى القاضي؟ قال: البرني، وهو تمر جيد ولم يقم بأوانه ولا في مكانه. فاحتال ذلك الخصم حتى استجلب شيئا كثيرا من تمر برني جيد، ثم دفعه عن طريق الحاجب أولا للقاضي إلى القاضي فاستملحه. ثم جاء فزعا بعده من مجلس القضاء إلى الخليفة من أجل أن يستقيل القضاء، فقال: ويحك. قال: والله لما أهدى إلي وكان قبل عندي مستويين، فوالله لما أهدى إلي ما استويا في عيني، فأقلني من القضاء يا أمير المؤمنين. فأقال الموظف الذي يقبل الهدية: هي لا تحل له، الهدية لا تحل لهذا الموظف، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه لننظر أيهدى إليه أم لا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه والله ليخرج من وظيفته فما يلتفت إليه أحد ولا خادمه ولا يحترمه ولا يقدره إلا إذا كان صالحا. فنحن الآن في الهدية، في أداء الأمانة، في أن تكون آتيا بما كلفت به وتعاقدت عليه. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام الخبيث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.